يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 29 بعد 100، والعنوان هو العنوان المتقدم في الحلقات الماضية: لبيك يا فاطمة. ولا زال الحديث في ملامح المنهج الأبتر الذي يتحرك في الوسط الشيعي، وخصوصا في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. مر الحديث عن جناحي التشيع في العالم: شيعة العراق وشيعة إيران. ومر الحديث عن المد الأخواني الذي اخترق هذين الجناحين. وكان الحديث أيضا عن التكوين القطبي اللعين، وهو أقبح وجوه المد الإخواني. ووصل الكلام إلى جناحي التشيع في العراق: النجف وكربلاء. وكل الحديث كان في ملمحين، لكل ملمح من هذين الملمحين تشعبات وذيول وتفاصيل. الملمح الأول: الصنمية المقيتة. والملمح الثاني: ضعف عقيدة البراءة، بل انعدامها في كثير من الأحيان. وأعني بانعدام البراءة أعني بها البراءة الحقيقية التي يريدها الأئمة، البراءة الفكرية. لا أتحدث عن اللعن وذكر المطاعن، هذا شيء ظاهري وسطحي يقال عنه براءة. البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية، وتبدأ البراءة من البراءة في المنهج، البراءة المنهجية، أن يكون المنهج بريئا من كل رائحة ومن كل أثر ناصب. هذه هي البراءة التي يريدها آل محمد. تشعب الحديث في مظاهر التكوين القطبي اللعين، وتحدثت عن وجوه هذا التكوين وآثاره في النجف، وعن وجوهه وتكوينه في كربلاء. تهادى الحديث شيئا فشيئا بتفاصيله حتى وصلت إلى أحمد الكاتب. تطبيق واضح جدا من تطبيقات المنهج الأبتر. قرأت عليكم شيئا من مذكراته. كربلائي من عائلة شيعية في جو التدين، كما يقول هو في مذكراته من أن أمه كانت تحدثه كثيرا عن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نشأ في أحضان المرجعية الشيرازية وترقى في التنظيم السياسي الديني لهذه المرجعية حتى صار من قادة منظمة العمل الإسلامي. هذا نص الوكالة التي كتبها المرجع الشيرازي لأحمد الكاتب، الوكالة الشرعية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، وبعد، فإن فضيلة العلامة الحاج الشيخ أحمد الكاتب دام عزه وكيل عني في تصدي الأمور الحسبية وقبض الحقوق الشرعية. الأمور الحسبية مصطلح شرعي فيما يتعلق في أمر القصر أو في بعض الأمور القضائية، أمر شرعي ومصطلح معروف في الوسط الشرعي. وكيل عني في تصدي الأمور الحسبية وقبض الحقوق الشرعية، خاصة سهم الإمام عليه السلام وصرف، يبدو وصرفه، على أي حال مكتوب وصرف إلى مقدار الثلث في المصارف المقررة وإيصال الباقي إلينا، والمرجو من أن يهتم لنشر الإسلام وهداية الأنام ويتصدى للأمور الشرعية بكمال الاحتياط الذي هو سبيل النجاة، والله الموفق المستعان. محمد الشيرازي، الختم. هذه الوكالة كما يقول هو أحمد الكاتب من أنه نالها من السيد الشيرازي في أواسط الثمانينات حينما كان في إيران. واضح من هذه الوكالة وواضح من تاريخ الرجل وواضح من نشاطه الديني والسياسي، لم يكن هذا الرجل قد خرج عن الجو التقليدي الذي عليه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذا هو الواضح، وهذا هو الذي أعرفه أنا شخصيا عنه. ما عندي من معلومات تتطابق مع هذه التفاصيل في خطوطها الإجمالية. رجل شيعي من عائلة شيعية، متدين منذ أيامه الأولى، نشأ في الوسط المرجعي وفي وسط العمل الإسلامي السياسي، تدرج في هذه الأجواء حتى صار من الكوادر البارزة ومن القيادات في منظمة العمل الإسلامي. اشتغل في حقل الإعلام، اشتغل في الحقل الحوزوي، اشتغل في الحقل السياسي، منحته المرجعية الشيرازية الوكالة الشرعية. الرجل كان يعيش في هذه الأجواء، وهي الأجواء التقليدية الاعتيادية لعموم المتدينين الحوزويين العاملين في الحقل السياسي الإسلامي في الوسط الشيعي عموما. فما الذي جد حتى أن أحمد الكاتب واسمه الحقيقي عبد الرسول عبد الزهرة عبد الأمير اسم شيعي بامتياز؟ الذي جد هو شيء واحد، أن أحمد الكاتب صدق مع نفسه بغض النظر هل كان مصيبا أو مخطئا، هل اهتدى أو ضل. في هذا البرنامج أنا لست مناقشا لأحمد الكاتب، حتى وإن بدا بعض كلامي هكذا، لأن طبيعة الحديث تقتضي التعبير بأسلوب قد يكون فيه طرح تساؤل لأحمد الكاتب. لست مناقشا هنا أو محاججا لأحمد الكاتب، لا في هذه الحلقة ولا في الحلقات الآتية إن بقيت بقايا للحديث، ويبدو أن الحديث يحتاج إلى أكثر من حلقة. قد تقول لماذا إنني لست مناقشا؟ أنا رجل أقف في نهاية خط الغلو بحسب وجهة نظر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والتي لا زال يعتنقها ويعتقدها أحمد الكاتب. أحمد الكاتب صحيح أنكر وجود الإمام الحجة، لكنه لا زال يفكر بنفس الطريقة التي تفكر بها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. إلى هذه اللحظة لم ينزع ثوب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهذا واضح من كتبه ومن أحاديثه. فهو يناقش بنفس المنهج الذي تتحرك فيه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في عملية استنباط الأحكام الشرعية، وفي عملية استنباط العقائد، وفي سائر المطالب الدينية الأخرى. هو يتحرك ويفكر ويناقش بنفس المنهج. فالرجل إلى الآن لم ينزع لباس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وإن أنكر وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وإنكار وجود الإمام الحجة يترتب عليه ما يترتب، إنه إنهاء وإعدام لكل عقيدتنا. فأنا كما قلت قبل قليل، أنا أقف في نهاية خط الغلو. بعبارة أخرى، عندنا تعبير في اللهجة العراقية، هناك كلمة تستعمل يعبر بها عن الشدة في الشيء. أكشر، أنا مغالي أكشر بالتعبير العراقي. بحسب وجهة نظر المؤسسة الدينية الشيعية المحترمة قطعا، فأنا مغالي أكشر. إنني أقف في نهاية الخط، بل في أعلى القمة، كما يصف الرجاليون المغالين بأنهم طيار، فأنا رجل طيار، ماذا أصنع؟ هذا هو توفيقي. فأنا طيار أقف على نهاية القمة وفي نهاية خط الغلو، وكما قلت قبل قليل مغالي أكشر. أترصد كل رواية في مقامات أهل البيت تضعفها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وخصوصا مراجعنا الكرام. أي رواية يضعفها مراجعنا الكرام إنني أؤمن بها مريض، ماذا أصنع؟ أطلب من زوار الحسين، من كان منكم يسمعني يوم غد يوم عرفة وهذه الليلة ليلة عرفة، فأطلب من زوار الحسين من الحاضرين في هذه الليلة من الحاضرين يوم غد أن يدعوا لي بعدم الشفاء من هذا المرض، وهو مرض ترصدي الروايات والأحاديث التي ترتبط بمقامات آل محمد الغيبية التي ينكرها مراجعنا الكرام، خصوصا المراجع الأعلم. المراجع في درجة الأعلى حين يشككون وينكرون أحاديث أهل البيت في مقاماتهم الغيبية أو في ظلامتهم ومصائبهم أو في تفسيرهم للقرآن أو في زياراتهم وأدعيتهم، إنني أتعلق أكثر كلما وجدت إعراضا من مراجعنا الكرام، خصوصا في الطبقة الأولى المراجع العليا، كلما شككوا أكثر، لا أدري لماذا عقلي وقلبي يتعلق أكثر بهذه الروايات وهذه الأدعية، وهذا مرض خطير فاحذروا منه. إلا أنني أطلب منكم أن تدعوا لي بعدم الشفاء من هذا المرض. فأنا أقف إذن في هذا الموقف، وربما هذا الموقف في نظركم لا أحسد عليه، والرجل هذا أحمد الكاتب في نظري يقف في نقطة هي ما وراء النصب، فأين نلتقي في أي نقطة حتى نستطيع أن نبدأ النقاش؟ لأنني أرفض كل مفرداته. لماذا؟ مفرداته هي مفردات مراجعنا الكرام رضوان الله تعالى على الماضين وعلى الله تعالى مقام الباقين. المفردات التي يستعملها في نقض عقيدة آل محمد هي مفردات مراجعنا الكرام، وأنا أرفض هذه المفردات جملة وتفصيلا. فإذا نحن في مكانين بعيدين جدا، أنا في نهاية خط الغلو والرجل ليس في نهاية خط النصب، إنه خارج منطقة النصب في نظري، هذه وجهة نظري، وإن كان هو يزعم أنه لا زال على التشيع، وهكذا يقول، هو لا زال على التشيع وتشيعه هو الصحيح، وهو يدعوني ويدعو أمثالي ويدعوكم جميعا إلى التمسك بهذا التشيع، وأنا بدوري أيضا أدعوكم إلى التمسك بهذا الغلو المنحرف الذي أنا عليه، وأنتم أحرار. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. قد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا تطرح قضية أحمد الكاتب على طاولة البحث؟ إنني أطرح قضية أحمد الكاتب على طاولة البحث في هذا البرنامج لأمرين. الأمر الأول، أجد أن أحمد الكاتب مثالا جليا وتطبيقا واضحا تتجلى فيه ملامح المنهج الأبتر الذي أتحدث عنه في هذه الحلقات. وثانيا، أريد أن أشرح هذه الظاهرة قطعا من وجهة نظري، أريد أن أشرح هذه الظاهرة كي تتضح الفكرة التي أتحدث عنها من أن المنهج الأبتر سيهيئ الأرضية في الوسط الشيعي للوقوف في وجه الإمام الحجة. فها هو الإمام لم يظهر بعد، وهذا تطبيق واضح وعملي ونتاج شرعي من داخل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. الرجل خرج من هذا الجو. هذه الأقوال إن الوهابية وراءه، إن الجهات الاستعمارية وراءه، إذا كنتم تصدقون بها فلا تستمعوا لهذا البرنامج ولا تشاهدوا. هذه أكاذيب وسخافات أقوال المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على طول الخط. إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة، إنني سأعرض الحقيقة بين أيديكم، سأناقش القضية وأطرحها بشكل واضح وجلي، وأتناولها من عدة أبعاد. هذا هو السبب في طرحي لقضية أحمد الكاتب. أريد أن أدرس هذه الظاهرة أو هذا المثال كي أقرب لكم فكرة أن المنهج الأبتر هو في طريقه لتهيئتكم، لتهيئة الواقع الشيعي للوقوف بوجه الإمام الحجة. فكلمات أهل البيت تحدثنا عن فقهاء ومراجع الشيعة سيقفون بوجه الإمام الحجة، وتحدثنا عن الشيعة النجفيين بالذات، الرواية تقول هكذا، عن شيعة النجف والكوفة يجهزون الجموع لقتل الإمام الحجة، يفتحون الأبواب للسفياني وتستقر قوات السفياني في النجف، ثم يخرجون مع السفياني للوقوف بوجه الإمام ومنعه من دخول النجف. الروايات هكذا تحدثت. لنفترض أن هذه الروايات تتحدث عن سيناريو محتمل، باعتبار أن الأحاديث التي وردت في شؤون الغيبة البعض منها محتوم، البعض ليس محتوما، البعض منها مشروط، البعض منها ليس مشروطا، إلى سائر التفاصيل الأخرى. يعني الروايات يمكن أن تعرض لنا أكثر من سيناريو، قد يتحقق هذا السيناريو أو قد لا يتحقق، متى يتحقق؟ إذا توفرت مقدماته وأسبابه. فإذا كان المنهج الأبتر الذي أتحدث عنه وعنوانه الأول التكوين القطبي اللعين، وهذه آثاره أحمد الكاتب من آثار التكوين القطبي اللعين، قد تقولون كيف؟ سيأتي البيان. ولكن تذكروا كلمته بأن العمود الفقري لمكتبتهم، لمكتبة منظمة العمل الإسلامي الفكرية والثقافية، العمود الفقري هو الفكر الأخواني والفكر القطبي، هذا مثبت ومكتوب في مذكراته، وهو قائد من قادتهم وكادر من كوادرهم العليا. واستمعتم إلى مرجعه الذي كان يقلده وكان وكيلا عن كيف يوصي بقراءة كتاب من كتب سيد قطب مرة ومرة ومرة، ويوصي بحفظه، بحفظ هذا الكتاب بقدر ما يمكن. مر الحديث هذا في الحلقة الماضية. هذا الرجل خرج من هذه الأجواء، خرج من أجواء الحوزة المشبعة بالفكر الشافعي والفكر المعتزلي، وأضاف إليها الأجواء السياسية التنظيمية المشبعة بالفكر القطبي اللعين. فخرج الرجل من بين هذه الأجواء، شيء طبيعي تقوده هذه المناهج وهذا الذوق إلى النتيجة التي وصل إليها. ستقولون فما بال الآخرين؟ هو هذا الذي أنا بصدده، بصدد بيانه وبصدد شرحه. فأقول إذا كان ما جاء في أحاديث أهل البيت من أن الشيعة ستقف مع السفياني في مواجهة الإمام الحجة، وبالذات أهل النجف وأهل كربلاء، فإن الفقهاء سيقفون بين النجف وكربلاء، وهؤلاء سيأتون من النجف وكربلاء، فالشيعة ستقف بوجه إمام زمانها. هذا موجود ومثبت في الروايات، ولكن لنفترض أن هذا سيناريو مشروط. ما هي شروطه؟ شروطه أن يكون هناك منهج أبتر، وهذا هو الذي أتحدث عنه. فإذا كان هناك منهج أبتر ستصل الشيعة إلى هذه النتيجة. أحمد الكاتب تطبيق عملي واضح لهذا المنهج الأبتر الذي جمع بين الشافعية والاعتزال والقطبية. أعتقد أن صورة باتت واضحة للسبب الذي حداني أن أتناول ماذا أسميه، ظاهرة أحمد الكاتب، ضلال أحمد الكاتب، مثال أحمد الكاتب، التعابير واحدة تؤدي إلى نفس المضمون ونفس النتيجة. مشكلة أحمد الكاتب أين؟ مشكلة أحمد الكاتب أنه صدق مع نفسه ضمن المنهج الذي تعلمه. الرجل ما فعل شيئا، تعلم منهجا داخل الحوزة داخل الجو المرجعي، داخل الأجواء الدينية، داخل التنظيمات الإسلامية، تعلم منهجا وطبقه كما هو، فكان صادقا مع نفسه فوصل إلى هذه النتيجة. وأي واحد، أنا أو أنتم، إذا طبقنا نفس المنهج سنصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها أحمد الكاتب. أي واحد، أنا أو أنتم، إذا آمنا بهذا المنهج وهو المنهج الحوزوي الرسمي، إذا آمنا بهذا المنهج وصدقنا به وأردنا أن نطبقه كما هو على عقائدنا، النتيجة هي النتيجة التي وصل إليها أحمد الكاتب. قد تقولون فما بال المراجع لا يطبقون هذا المنهج على عقيدتهم بالإمام الحجة في كتبهم أو بالشكل الرسمي أو بالشكل العلني، وإلا لو طبقوا هذا المنهج لوصلوا إلى نفس النتيجة التي وصل إليها أحمد الكاتب. ولذا هذا الكلام الذي يقال بأن الوهابية وراء الرجل، بأن المخابرات الدولية وراء الرجل، هذا كذب. نعم، الوهابية بعد أن نشر كتبه وانتشرت أفكاره روجت له، صحيح، تواصلت معه، صحيح، هذا صحيح، ولكن القضية لم تبدأ من الوهابية. الرجل لا كان وهابيا ولم يكن على ارتباط بالوهابية. الرجل لم يكن عميلا ولم يكن مرتبطا بالدوائر الأجنبية. هذا الكلام الذي يطرح هذا كذب. الرجل شيعي خرج من الوسط الشيعي، غاية ما في الأمر بسبب مشاكل عاشها، مشاكل سياسية، مشاكل داخل الجو الديني، والجميع عاشوا هذه المشاكل في إيران. هذه المشاكل جعلت عنده شيء من الجرأة، أن صار صادقا مع نفسه فطبق المنهج كما هو على هذه العقيدة فوصل إلى هذه النتيجة. لماذا؟ لأن المنهج منهج أبتر، المنهج الأبتر لا يعطي إلا النتائج البتراء، هذا هو الشيء المنطقي والطبيعي. لذلك هذا المنهج هو نفسه الذي يسقط أحاديث تفسير القرآن. لماذا؟ لأن هذا المنهج منهج ناصبي، والمنهج الناصبي عنوانه وهدفه وطريقته حسبنا كتاب الله، الطريقة العمرية، فما يأتي من حديث آل محمد لا يقبلونه، فحين نطبق منهجهم سيرفض حديث آل محمد في التفسير، سترفض أحاديث مقاماتهم لأنهم أساسا لا يعتقدون بمقامات آل محمد، سيرفضون منظومة الأحاديث المهدوية بكل تفاصيلها من أحاديث الولادة إلى تفاصيل الرجعة. لماذا؟ لأن هذه المنظومة متضادة 100% مع المنهجية العمرية، مع فكر السقيفة. الزيارات وأدعية التوسل والمناجيات ضعيفة بحسب هذا المنهج. ظلامة الصديقة الطاهرة وما جرى عليها، ظلامة آل محمد في كربلاء وفي غير كربلاء، كل هذا يقع تحت طائلة التضعيف والتشكيك والإنكار والنفي من هذا المنهج، من نفس هذا المنهج، بغض النظر عن أحمد الكاتب. ما هو هذا الدور ينفذه مراجعنا في كل يوم بتحطيم هذه العناوين. ولو أنهم طبقوا هذا المنهج بشكل صريح وعلني، وقد طبقوه، مراجعنا طبقوه، ولكنهم لا يعلنون ذلك. طبقوا هذا المنهج على أحاديث الولادة فلا يوجد عندنا حديث واحد عند مراجعنا الكرام الأموات والأحياء، لا يوجد عندهم حديث واحد من أحاديث الولادة الكثيرة حديث صحيح، ما موجود، لا عند السيد الخوئي، لا عند السيد السيستاني، لا عند السيد البروجردي، لا عند المراجع الآخرين، لا عند السيد محمد باقر الصادر، لا عند البقية، ما يوجد ولا حديث واحد من أحاديث ولادة الإمام المهدي حديث صحيح بحسب المنهجية الموجودة في الحوزة. وإذا رقع البعض بحسب المنهجية كلاما لتصحيح بعض الأحاديث فهو أيضا كلام مدخول ويناقش. هذا هو الذي قام به الرجل، الرجل قام بتطبيق المنهج الحوزوي، هذا المنهج الأبتر الذي أتحدث عنه. أليس الحديث في هذه الحلقات في ملامح المنهج الأبتر؟ هو هذا المنهج الأبتر الذي أتحدث عنه. الرجل درسه، الرجل حوزوي درس هذا المنهج، وكان من رجالات العمل الإسلامي، وآمن به وتشبع بهذا المنهج، وحين مال إلى الجانب السني وجد أن السنة تشتغل بنفس هذا المنهج، فصار مطمئنا فطبق المنهج على هذا الموضوع، على عقيدته بالإمام الحجة، فأعطاه النتيجة الصحيحة وفقا لهذا المنهج. هذه ملاحظة مهمة، الرجل كان صادقا مع نفسه، هذا واحد، طبق نفس المنهج الذي يتعامل به مراجعنا وعلماؤنا، وما شذ عن هذا المنهج خطوة واحدة. فلا العيب في صدقه مع نفسه، ولا العيب في النتائج التي وصل إليها، العيب في المنهج الأبتر. ولكن أحدا لا يجرؤ فيصرح بهذه الحقيقة. حين طرح آراءه معادو السيد الشيرازي، سيد محمد الشيرازي، قالوا إن السيد محمد الشيرازي وراء هذا الطرح، والكلام ليس صحيحا، لا علاقة للسيد محمد الشيرازي بهذا الطرح. والسيد محمد الشيرازي يمكن أن أقول الرجل وإن كان يتظاهر بالتمسك بقواعد المدرسة الأصولية، درس الأصول، كتب في الأصول، يحاول أن يظهر براعته بنحو وآخر في الأصول في أبحاث الخارج، يحاول، ولكن في الحقيقة إن الرجل بحسب اطلاعي وتتبعي لكتبه وآرائه وكلماته، الرجل يحاول أن يجد منهجا وسطيا ما بين الأصولية والإخبارية. وأعتقد أنه في سنواته الأخيرة مال إلى الإخبارية كثيرا، خصوصا فيما يرتبط بالجانب العقائدي، مال إلى الإخبارية وإلى التمسك بحديث أهل البيت أكثر مما كان عليه في أول أمره. مثال يمكن أن أشير إليه، السيد الشيرازي هو ممن يقبل تفسير الإمام العسكري ويعتمد على مروياته. يخالفه في ذلك شقيقه المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي، ولكن سيد محمد الشيرازي كان يعتقد بمرويات ما جاء في تفسير إمامنا العسكري وبقية الكتب من أمثال تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ليس الحديث الآن عن منهجية السيد الشيرازي، لكن هذه التهمة التي ألقيت في بادئ الأمر من أن هذا الطرح الذي جاء به أحمد الكاتب من ورائه السيد الشيرازي، هذا الكلام لا صحة له أصلا. ومن المناوئين للسيد تقي المدرسي أيضا في وقتها قالوا من أن السيد تقي المدرسي هو وراء هذا الطرح، وهذا الكلام ليس صحيحا. فلا علاقة للسيد تقي المدرسي بهذا الموضوع. أنا أعرض لهذه المطالب كي تتضح لكم الصورة، وإلا فإنني لست في مقام الدفاع عن السيد محمد الشيرازي أو السيد تقي المدرسي، لكنني أقول لاحظوا أن المؤسسة الدينية كيف تتعامل بالكذب والأراجيف والدعايات والأضاليل، وهذا الأمر يصاحبها على طول الخط. بالنسبة لي أنا لا أعتقد مكانا في العالم هو أكثر مكان يستسهل فيه الكذب في تسقيط سمعة الآخرين، لا أعتقد يوجد مكان أكثر من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف وفي قم والتفاريع الأخرى المتفرعة عن هاتين المؤسستين. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تستسهل الكذب والافتراء والتسقيط في حق كل من يختلف معها برأي، فلأن السيد الشيرازي يختلف مع الجهة سين، ولأن السيد تقي المدرسي يختلف مع الجهة صاد، فحينما وجدوا ثغرة قالوا الذين يريدون النكاية بالشيرازي قالوا إن الشيرازي وراء هذه القضية، والذين يريدون النكاية بالمدرسي قالوا إن المدرسي وراء هذه القضية، والقضية خالصة خاصة بشخص أحمد الكاتب فقط. بعد ذلك قالوا إن الوهابية هي التي رتبت الأمر، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك، إن الكتاب ليس له وعلماء الوهابية هم الذين كتبوا هذا الكتاب وأعطوه الأموال وقالوا له أنت تبنى هذا الكتاب. ومثل هذا الهراء هراء كثير، لا يريدون أن يعترفوا بأن الرجل قد طبق نفس المنهج الذي هم يطبقونه لتحطيم حديث أهل البيت في تفسير القرآن ولإنكار ظلامة الزهراء ولإنكار مقاماتها الغيبية ولإنكار مقامات آل محمد ولإنكار زياراتهم. نفس هذا المنهج بنفس هذه الطريقة أحمد الكاتب طبق هذا الأمر على ولادة إمام زماننا وشؤونه، فوصل إلى هذه النتيجة. وهم أنفسهم العلماء أيضا طبقوا هذا المنهج على هذه الروايات وحكموا بعدم صحتها، ولكنهم حاولوا الالتفاف عليها من جهة أخرى. قد يقول قائل ماذا تقصد؟ هل أن العلماء لا يؤمنون بوجود الإمام الحجة؟ أنا ما قلت هذا، لكنني على علم هناك في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أسماء من الأسماء الكبيرة جدا، على الأقل أعرف الآن أسماء تتهيأ للمرجعية في المرحلة القادمة، أعلم عنهم وأعرف عنهم أنهم يشككون في وجود الإمام الحجة، قطعا لا يصرحون بهذا وإنما في مجالسهم الخاصة. مثل هذا موجود، لكن الأعم الأغلب في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مع أنهم يعتقدون بأن أحاديث الولادة ضعيفة وليست صحيحة، لكنهم يعتقدون بوجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من خلال الموروث العقائدي الوجداني، لا أتحدث عن الموروث العقائدي العلمي، فإن الموروث العقائدي العلمي يعني النصوص الحديثية، هذه ينكرونها ويرفضونها في ولادة الإمام الحجة. هم يؤمنون بوجوده من خلال الموروث العقائدي الوجداني، وحينما يريدون التنظير لهذه القضية ينظرون لهذا الموضوع بشكل عقلي، وهذا هو الذي قام به أحمد الكاتب، فقال من أن الأدلة التاريخية لا تثبت وجود الإمام الحجة بحسب المنهج الحوزوي. نعم، هذه النتيجة صحيحة. المنهج الذي وضعه السيد الخوئي السيد محمد باقر الصدر في التعامل مع الحديث، وهو منهج المرجعية الشيعية الماضية والمعاصرة، منهج المدرسة الأصولية بعبارة مختصرة، هذا المنهج حين يطبق على أحاديث الولادة وأحاديث الشؤون المهدوية، هذه الأحاديث لا تثبت صحتها. هذا الرجل قام بهذا الدور، فكان صادقا مع نفسه وصادقا في تطبيق المنهج الحوزوي، خرجت النتائج فالتزم بالنتائج. هذا هو المنهج الأبتر. المنهج الأبتر ماذا يعطيكم؟ يعطيكم نتائج بتراء. هناك الكوثر وهناك الأبتر. المنهج الكوثر منهج واضح، المنهج الأبتر ماذا يفعل؟ المنهج الأبتر يقودكم لأي شيء؟ يقودكم إلى الضلالة وإلى الجهل، وماذا يفعل؟ يشوه الحقائق، يجعل الأكاذيب صدقا ويجعل الصدق أكاذيب، وهذا هو الدور الذي يقوم به مراجعنا الكرام في تطبيقهم لهذا المنهج الأبتر في التعامل مع حديث أهل البيت بالضبط وبالدقة. والرجل هذا أحمد الكاتب قام بهذا الدور إيمانا منه بصحة هذا المنهج. ولذا الذين ناقشوه كانت نقاشاتهم ضعيفة جدا، لأنهم يريدون أن يناقشوه بنفس المنهج، والمنهج نفسه لن يكون في جانبهم، المنهج بجانب أحمد الكاتب. النتائج التي وصل إليها نتائج صحيحة بحسب المنهج، مشكلة أحمد الكاتب يعتقد صحة هذا المنهج، هذا منهج أبتر يوصل إلى نتائج بتراء. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاة الفقيه أحمد الكاتب دار الشورى لندن. هذه هي الطبعة الأولى التي صدرت سنة 1997. هذا هو أول كتاب صدر لأحمد الكاتب. أنا هنا لا أريد أن أناقش ما كتبه أحمد الكاتب، أريد أن أناقش الظاهرة، هذه الظاهرة التي هي تطبيق واضح للمنهج الأبتر. إذا ما ذهبت إلى صفحة 214 من هذه الطبعة، كما قلت هذه هي الطبعة الأولى 1997 دار الشورى للدراسات والإعلام تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، يمكن أن أقول هذا هو كتابه المركزي الذي تحدث فيه عن عقيدته الجديدة. في صفحة 214 تحت عنوان المطلب الثاني تقييم سند الروايات التاريخية، هو هذا الأساس الذي دفعه إلى إنكار وجود الإمام الحجة، هو هذا المطلب. باقي الحديث في الكتاب تفاصيل يمكن أن تكون تفاصيل من الدرجة الثانية، الجوهر هو هذا. الروايات التي وردت في كتبنا التي تتحدث عن ولادة إمام زماننا الحجة ابن الحسن، الرجل يتناولها رواية رواية ويطبق عليها نفس المنهج الذي يطبقه مراجعنا في عملية استنباط الأحكام الشرعية، ويطبقه مراجعنا على زيارات الأئمة وأدعيتهم فينكرونها ويضعفونها ويخرجون لنا بطريقة شيطانية سموها بقضية التسامح في أدلة السنن إلى غير ذلك مما ينكرونه. فمراجعنا ينكرون أكثر من 90% من حديث أهل البيت، من جملة هذا الذي ينكرونه ينكرون أحاديث الولادة. جميع المرويات التي وردت في ولادة الإمام الحجة هي ليست صحيحة بنظر مراجعنا. نعم هم يثبتون الولادة من طريق آخر ليس من طريق الروايات، من طريق عقلي. وسأعود إلى هذه القضية أيضا. في صفحة 216 ذكر أحمد الكاتب هنا الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين عن حكيمة، عن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، الرواية المعروفة. بعد أن يعرض السند، يعرض السند قطعا على أي كتب؟ على رجال النجاشي ورجال ابن الغضائري، وهذا الكتاب ليس موجودا، ولكن هو يعرض على رجال النجاشي ورجال ابن الغضائري وعلى الشيخ الطوسي نفس المنهجية التي يتبعها علماؤنا. في صفحة 217 بعد أن عرض أسماء الرواة في هذه الرواية على كتب الرجال مثل النجاشي والطوسي وابن الغضائري وصل إلى هذه النتيجة. إذن فإن رواية حكيمة عن مولد ابن الحسن ويضع هذه التسمية بين قوسين باعتبار لا وجود له أساسا بحسب عقيدته. إذن فإن رواية حكيمة عن مولدي بين قوسين ابن الحسن يرويها المتأخرون عن غلات مثلي يعني، وأنا أكثر غلوا منهم بالمناسبة. هؤلاء الذين يسمونهم غلات، هؤلاء كل واحد قد حفظ مجموعة قليلة من الروايات بحسب التتبع في الكتب. أنا حفظت كل روايات الغلو، فهنيئا لي. إذن فإن رواية حكيمة عن مولد ابن الحسن يرويها المتأخرون عن غلات، عن ضعاف، عن مجاهيل، عن مختلقين، ولا يمكن الاعتماد عليها مطلقا. والرجل جاء بهذه الأوصاف من الكتب الرجالية لمراجعنا ولعلمائنا، وهكذا يتعامل المراجع والعلماء مع هذه الرواية. هذه الرواية لو أخذتموها إلى المرجع الذي تقلدونه وتقولون له ما رأيك بهذه الرواية، سيكون رأيه موافقا ومطابقا لرأي أحمد الكاتب، لأنه أيضا سيعود بهذا السند إلى هذه الكتب الرجالية التي عاد إليها أحمد الكاتب، ونفس النتيجة. ثم ينتقل أحمد الكاتب إلى رواية أخرى تحت عنوان رجل من أهل فارس، وهذه الرواية ينقلها الكليني في الكافي، والصدوق في إكمال الدين، والطوسي في الغيبة. ماذا يعلق؟ وهذه رواية ضعيفة جدا لا حاجة للتوقف عندها. لماذا؟ حيث لا تذكر اسم الراوي وتكتفي بالقول إنه رجل من أهل فارس، وهذا أسلوب غير مقبول في الحديث مطلقا. وهذا الكلام نفسه لو أخذتم هذه الرواية للمرجع الذي تقلدونه سيعطيكم نفس هذه النتيجة، لأنه سيطبق هذه القاعدة. الرجل هنا طبق نفس القاعدة التي يطبقها مراجعكم الذين تقلدونه. في صفحة 218 يعقوب ابن منقوش: وأما رواية يعقوب ابن منقوش التي يقول فيها أنه سأل الإمام العسكري يوما إلى آخر الرواية، يقول فهذه رواية ضعيفة جدا. وأيضا يأتي بأقوال الرجاليين، وبنفس الطريقة التي تناقش بها الأسانيد. وأقول مرة أخرى، لو أخذتم هذه الرواية إلى المرجع الذي تقلدونه سيعطيكم نفس هذه النتيجة. ورواية عثمان ابن سعيد العمري رواها الصدوق في إكمال الدين والطوسي في الغيبة، فإن الصدوق والطوسي يرويانها عن جعفر ابن محمد ابن مالك الفزاري، وهو كذاب شهير وضاع للأحاديث. يقول عنه ابن الغضائري، وابن الغضائري وين موجود ما ندري، ولكن هي هذه الطريقة التي تعلمها أحمد الكاتب من السيد الخوئي، من المراجع، من المراجع الكرام. يقول عنه ابن الغضائري: كذاب متروك الحديث جملة، وكان في مذهبه ارتفاع. هذا معلق فوق، هذا مغالي يعني. وكان في مذهبه ارتفاع، بس ما أعتقد أعلى من عندي، أنا أعلى من عنده. وكان في مذهبه ارتفاع بين قوسين غلو، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، قطعا هو مغالي، يروي عن الغلاة لا يروي عن المقصرين، لأن المقصرين طايح حظهم. فماذا يفعل المغالي؟ المغالي يروي عن الغلاة، الغلاة حبابين ينقلون الروايات المرتبة، أما غير الغلاة طايح حظهم. ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. روى في مولد القائم أعاجيب، ويقول عنه النجاشي: كان ضعيفا في الحديث. بهذه القذارات تضعف الأحاديث. فالرجل أيضا جمع هذه القذارات من كتب الرجال على طريقة مراجعنا الكرام وعلمائنا الأعلام الأجلاء المحققين المدققين الفضلاء، وضعف الرواية. وهكذا يفعل علماؤنا. أما رواية نسيم وطريف أبو ناصر الخادمين عند الإمام العسكري، فينقلهما الصدوق عن المظفر السمرقندي المهمل، مهمل هذا في كتب الرجال، عن العياشي الضعيف، عن آدم البلخي الغالي المفوض. وأما رواية إسماعيل النوبختي التي يرويها الطوسي عن أحمد بن علي الرازي فهي ضعيفة جدا. لماذا؟ لأن الطوسي نفسه لا يوثق الرازي ويتهمه بالضعف والغلو، إضافة إلى اتهام ابن الغضائري والنجاشي له بذلك. ويستمر الكلام على هذا الوزن إلى أن يقول عن رواية الطوسي عن جعفر ابن محمد ابن مالك الفزاري، يقول: فإنها واضحة الضعف بعد روايتها عن الفزاري والرازي. لماذا؟ الغاليين الضعيفين. فروايات ولادة الإمام الحجة مروية عن الغلاة. وما ذنب الغلاة إذا لم ينقلوا كذبا؟ ما ذنبهم يعني؟ أبو الأديان البصري، وأما رواية أبو الأديان البصري التي ينفرد بنقلها الصدوق ويرسلها دون أي سند، حيث يقول: وحدث أبو الأديان بالرغم من أن بينهما حوالي 100 عام ولا يعرف أحد شخصا بهذا الاسم، مما يؤكد اختلاقه من قبل بعض الغلاة. هذه النتيجة أنت كيف حكمت بها؟ الشيخ الصدوق نقل عن رجل اسمه أبو الأديان البصري لم يذكر في كتب الرجال. يعني إذا لم يذكر في كتب الرجال هذا الرجل ليس موجودا، أي منطق هذا؟ ولكن هذا هو منطق مراجعنا، بالضبط هكذا يقولون، هذا هو منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. والله ما طيح حظنا إلا هذا المنطق، وما طيح حظ الشيعة إلا هذا المنهج الموبوء الناصبي. صفحة 219، سعد ابن عبد الله القمي. وأما رواية سعد ابن عبد الله القمي، الرواية المعروفة من جملتها الشيباني، وأما الراوي الخامس الشيباني فهو من الضعاف والغلاة المفوضة، كما يقول الكشي وابن الغضائري والطوسي والنجاشي. وقد سلب العلامة الحلي في الخلاصة، في خلاصة الأقوال كتابه الرجالي، الثقة من سعد بن عبد الله القمي على أثرها. هذه الرواية هي نفسها التي يستهزئ بها الشيخ الوائلي رحمة الله عليه في معنى كاف ها يا عين صاد، نفس هذه الرواية، رواية طويلة من جملتها الإمام الحجة يحدث سعد بن عبد الله القمي، كان الإمام صغيرا في بيت أبيه في سامراء، فحدثه عن معنى كاف هاء يا عين صاد، هي التي يستهزئ بها الشيخ الوائلي، والجلاس في المجلس كانوا يضحكون يسخرون من كلام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا للشيعة وهنيئا لأصحاب الحسينيات التي يستهزأ فيها بحديث آل محمد، وهنيئا لمراجعنا الكرام بسبب هذه المنهجية. يضل أحمد الكاتب ويضل آخرون، وسينشأ المنهج البتري وموفقين في ذلك، حتى تصطف الشيعة مع السفياني، كل ذلك من هذا المنهج، من هذا المنهج الأعوج، إلى أن يقول في صفحة 220: إذن فإن الضعف الكبير في سند كل رواية يسقطها جميعا عن الحجية والوثوق. هذه الخلاصة، وهذه الخلاصة لن تجد مرجعا من مراجعكم الذين تقلدونهم يختلف معها. قد يلعن أحمد الكاتب وقد يقول لكم هذا عميل، هذا وراءه الوهابية، ولكن والله نفس هذه النتيجة هم يصلون إليها، لأن أحمد الكاتب لا طبق منهجا وهابيا ولا منهجا ماسونيا ولا جاء بمنهج من الموساد الإسرائيلي ولم يذهب إلى الهندوس ولا إلى البوذية ولم يأتي بمنهج من السنة المخالفين لأهل البيت، طبق نفس المنهج الذي يعمل به مراجعكم وألفوا الرسائل العملية التي تعملون بها على أساسه، طبق نفس المنهج الذي كتب على أساسه مفسرو الشيعة تفاسيرهم التي تقدسونها، نفس هذا المنهج طبقه أحمد الكاتب بحذافيره وما خرج عن المصادر الشيعية أبدا، نقل الروايات من كتب الشيعة ونقل تقييم الأسانيد من الكتب الرجالية التي يقيم بها المراجع أحاديث أهل البيت، ووصل إلى هذه النتيجة. ألا يدلكم هذا على أن هذا المنهج منهج أعوج؟ هو هذا المنهج الأبتر الذي أحدثكم عنه، هذه تطبيقاته. أنا ما أخذت أحمد الكاتب مثالا إلا لأبين لكم هذه الحقيقة. النتيجة التي وصل إليها في صفحة 220: إذن فإن الضعف الكبير في سند كل رواية يسقطها جميعا عن الحجية والوثوق. ولذلك السيد محمد باقر الصدر في أدلته في بحثه المعنون بحث حول المهدي لم يستدل برواية واحدة على ولادة الإمام الحجة. أتدرون بماذا استدل؟ استدل بوثاقة النواب الأربعة. غريب هذا المنهج، روايات وأحاديث منقولة عن الأئمة، عن الإمام العسكري، عن حكيمة بنت الإمام الجواد، وسيأتينا الكلام من مراجعنا من أن حكيمة لم توثق في كتب الرجال، من طيح الله حظكم وحظ كتب الرجال. حكيمة بنت الإمام الجواد تحتاج إلى توثيق في كتبكم السخيفة، طيح الله حظكم وحظ كتبكم. إذن لماذا تزورونها في سامراء وتطلبون منها الشفاعة إذا كانت حكيمة بحاجة إلى توثيقها في كتب الرجال؟ على أي حال، سأعود إلى السيد محمد باقر الصدر، ولكنني استطراقا أشرت إلى استدلاله. استدل على وجود الإمام الحجة بوثاقة النواب الأربعة. ألا تلاحظون المنهجية المنحرفة الموجودة الآن؟ هي هي، العلماء مقدمون على آل محمد. من هم النواب الأربعة؟ ما قيمتهم؟ أحاديث عن آل محمد، الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في أن الأئمة 12 والثاني عشر يولد ويغيب، هي هذه تكفي في توثيق الروايات التي تحدثت عن ولادة الإمام الحج. فسيد محمد باقر الصدر، والآن الذين يتحدثون عن الأدلة القوية التي تثبت وجود الإمام الحجة يركضون على بحث حول المهدي، وهو من أضعف البحوث، سأبينه لكم. يستدل بوجود النواب الأربعة. ما هم النواب الأربعة؟ هؤلاء فروع. كيف يستدل بالفروع على الأصل؟ يقول هكذا، وسأعود إلى كلامه، من أن النواب الأربعة استمروا لمدة تقرب من 70 سنة، والشيعة توثق هؤلاء. قطعا ليس كل الشيعة توثقهم، الشيعة اختلفوا فيما بينهم، والشيعة توثق هؤلاء. يقول فإن حبل الكذب قصير، فإذا كان حبل الكذب قصيرا فكيف يعقل أن تصدق الشيعة هؤلاء النواب الأربعة وهم ينقلون الرسائل والأجوبة وهم الصلة الواضحة فيما بين الشيعة وبين الإمام الحجة؟ إذن الإمام الحجة موجود، أي استدلال هذا؟ هذا يمكن أن يصدق في دائرة شيعية ضيقة تستدل بوجدانها على ذلك، إذا كانت القضية هكذا. إذن الديانات السابقة التي هي قبل الإسلام وتقول بأنها هي الأحق ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا، وأتباعها مئات الملايين بل أكثر من المسلمين، البوذيون، فحبل الصدق عندهم أطول باعتبار أنهم هم كانوا موجودين قبل الإسلام ولا زال دينهم يتناقل. أي استدلال هذا؟ هذه هي الاستدلالات القوية. قطعا الذي يترك حديث أهل البيت ماذا يصنع؟ سينتقل من عثرة إلى عثرة. هذا الموضوع سأعود إليه باعتبار أن استدلالات السيد محمد باقر الصدر يقال عنها في الوسط الشيعي المثقف وحتى في الوسط الحوزوي هي أقوى الاستدلالات في إثبات وجود الإمام. هو ترك الروايات لأن روايات الولادة عنده ضعيفة بالمطلق، وراح يبحث في وثاقة النواب الأربعة. ماذا تقولون أنتم؟ هذه هي المنهجية التي اتبعها أحمد الكاتب. فالرجل شيعي خرج من الواقع الحوزوي التنظيمي من واقع العمل الإسلامي كان صادقا مع نفسه بغض النظر وصل إلى نتيجة ضالة أو غير ضالة، كان صادقا مع نفسه، طبق المنهج الذي يطبقه المراجع الذين يقلدهم ويعتقد بهم. مراجع الشيعة عموما يطبقون هذا المنهج، طبق هذا المنهج وصل إلى هذه النتيجة. الإمام ليس موجودا، لم يولد. هذه النتيجة نتيجة طبيعية وصحيحة وكاملة، نتيجة بتراء. لماذا؟ المنهج أبتر يا جماعة، لكن لا يجرؤ أحد فيقول إن المنهج أبتر، أما أنا أجرؤ وأقول المنهج أبتر. يا أيها البتران، المنهج أبتر، المنهج الأبتر يؤدي إلى هذه النتيجة البتراء. وأحمد الكاتب رجل صدق مع نفسه فطبق المنهج الأبتر فوصل إلى هذه النتيجة البتراء. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هما منهجان، كوثري وأبتري، والخيار إليكم. المنهج الأبتر هو الذي حدا بأحمد الكاتب أن يصل إلى هذه النتيجة. يبدو أن وقت أذان النجف الأشرف صار قريبا، لذلك نذهب إلى فاصل الأذان، وبعد فاصل الأذان سأعود إليكم كي أكمل الحديث. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أعود معكم لإكمال حديثي من حيث انتهيت قبل الفاصل. هذا هو كتاب الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، دار الأسوة للطباعة والنشر، إيران. الطبعة السادسة 1428 هجري قمري. إذا ما ذهبنا إلى كتاب الحجة صفحة 587، العنوان باب مولد الصاحب، في هذا القسم من كتاب الحجة الشيخ الكليني يجعل فصولا لكل معصوم من المعصومين، فصلا يذكر فيه مجموعة من الأحاديث ترتبط بولادته زمانا مكانا أما أحداثا وصفا إلى غير ذلك. صفحة 587، باب مولد الصاحب صلوات الله عليه. في البداية هو يكتب التاريخ من عنده بحسب معلوماته. ولد عليه السلام للنصف من شعبان سنة 55 و200، ثم يورد الروايات. أورد في هذا الباب من صفحة 587 إلى صفحة 631 رواية، والبعض منها روايات مفصلة، وهذه هي أهم الروايات التي وردت في كتبنا الأصول في مولد صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ذلك لا يعني أنه لا توجد روايات أخرى، توجد روايات أخرى، ولكن كتاب الكافي كتاب له خصوصيته وأهميته. والشيخ الكليني حين يورد هذه الروايات، وخصوصا في مولد الإمام الحجة، وكان يعيش في زمن الغيبة الصغرى حيث اشتداد الفتن بين الشيعة، قطعا لا يثبت أي رواية من الروايات من دون أن تكون عنده قرائن، هذه القرائن تجعله متأكدا من صدق هذه الرواية. هو يتحدث عن مولد صاحب الأمر، والشيخ الكليني جعل هذا الكتاب أساسا للعمل به في الجانب العقائدي وفي الجانب الفقهي وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي، وهذا واضح من كلماته في المقدمة. لا أجد مجالا لأن أقرأ عليكم كل شيء، لا أجد مجالا لأن أستشهد بالنصوص في كل مطلب أذكره، ولكن الحديث بهذا الخصوص مر كرارا ومرارا في الحلقات المتقدمة. فالشيخ الكليني هنا يثبت 31 رواية، البعض منها موجز، البعض منها مفصل، البعض منها يتحدث بشكل مباشر عن ولادته صلوات الله عليه، والبعض منها يتحدث في الأجواء المحيطة بولادته. بالمجمل هذه الروايات تحدثنا وبشكل واضح وبين عن ولادته الشريفة. هذا هو الكافي، وهذا هو مصدرنا الحقيقي، هذا هو المصدر الأصل. هذه أحاديث آل محمد. الكلمة التي ينقلها السيد الخوئي عن أستاذه الميرزا النائيني قطعا هو يخالفها 100%. ينقلها السيد الخوئي هنا في هذا الكتاب في الجزء الأول من معجم رجال الحديث، يقول: كان شيخنا الميرزا النائيني يقول: البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز، لأن الكافي ثابت. قطعا لا أتحدث عن كل حرف فيه، لكن الأصل في رواياته الصحة، الأصل في رواياته الصدور عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك هنات في نقل الراوي للحديث بالمضمون، ولا يستطيع أن يصيب كبد الحقيقة كما هي. هناك هنات في عملية النسخ والكتابة، فهناك تصحيف، هناك اشتباه، هذه القضايا طبيعية من لوازم الحالة البشرية، لكن الأصل في أحاديث الكافي الصحة. هذا معتقدي ومعتقد آخرين أيضا من الشيعة. المدرسة الأصولية ترفض ذلك، هذا معتقدها أيضا، وهناك من يوافقها على ذلك، والناس أحرار فيما يعتقدون. هذا هو الكافي. إذا لم يكن الكافي صحيحا، فأي الكتب يمكن أن أصفه بأنه صحيح إذا لم يكن الكافي صحيحا؟ وحين أقول هذه الكلمة إنني أقولها عن خبرة وعن دراية في مصادر الحديث وفي أصول الأئمة وفيما جاء منقولا عنهم، لا أقول هذا الكلام هكذا جزافا، وما كلامي هنا بكلام إنشائي للتسطير فقط. هذا المطلب إذا أردت أن أتحدث عنه فإنني سأتحدث ليس الأيام، الشهور في صحة الكافي وفي وثاقة الكافي، وستثبت لكم الأيام ذلك حينما أتحدث عن هذه المطالب، كما أثبتت لكم الأيام السابقة كثيرا من المطالب، ستثبت لكم الأيام القادمة إن بقينا أحياء ووفقنا لخدمة حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه أحاديثهم ورواياتهم، 31 رواية في الكافي الشريف في بحار الأنوار، في بحار الأنوار في باب ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الجزء 51 بحسب الطبعة المتوفرة في الأسواق والمكتبات، في الجزء 51 من بحار الأنوار، إضافة إلى هذه الروايات هناك روايات أخرى. عدد الروايات في بحار الأنوار يتجاوز 40، أكثر من 40 رواية. الكافي 31 رواية، في بحار الأنوار أكثر من 40 رواية. إذا ذهبنا إلى العوالم، عوالم العلوم، عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه للشيخ عبد الله البحراني، في باب ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الروايات تتجاوز الأعداد التي وردت في بحار الأنوار، لأن الكتاب أساسا هو استدراك على بحار الأنوار. عوالم العلوم استدرك فيه المحدث الشيخ عبد الله النوراني البحراني ما لم يجمع في كتاب البحار، فجمع أحاديث أخرى لم تكن قد ذكرت في بحار الأنوار، فعدد الروايات هناك أكثر وأكثر. كل هذا علماؤنا مراجعنا الكرام يسقطونه بالكامل بالتمام والكمال، كما فعل أحمد الكاتب بالضبط. إذن لماذا يلام أحمد الكاتب؟ الرجل ما فعل شيئا، الرجل طبق المنهج. لماذا لا نلوم المؤسسة الدينية على منهجها الأبتر هذا؟ الرجل طبق منهجهم الأبتر فخرج بهذه النتيجة البتراء، وهم أيضا خرجوا بهذه النتيجة، ولكنهم لفوا حولها من جهة ثانية. وإلا فالروايات هنا في الكافي، دعني من البحار، كما يقولون البحار بحار فيه الدر والصدف، استادية لتنميق العبارات، البحار بحار فيه الدر والصدف، البحار بحار فيه الغث والسمين، وأمثال هذه العبارات الشيطانية الإبليسية الخبيثة يقولونها من دون اطلاع. هؤلاء الذين يرددون هذه الكلمات والله ما اطلعوا على كتاب البحار، ما قرأوا، يرددون هذه الكلمات، وهذه كلمات شائعة في الوسط الشيعي خصوصا في الوسط الذي يسمي نفسه المثقف وأنا أسميه المثقب، هؤلاء المثقبون الذين ثقبهم الفكر القطبي اللعين، هؤلاء ما هم بمثقفين، هؤلاء مثقبون، ثقبهم هذا الفكر اللعين. هذا هو صحيح الكافي للشيخ محمد باقر البهبودي، بنفس الطريقة بنفس الأسلوب الذي عليه المراجع الكرام، السيد الخوئي، السيد محمد باقر الصادر، السيد السيستاني، السيد البروجردي، الجميع الأحياء والأموات في المدرسة الأصولية بنفس الأسلوب. شيخ محمد باقر البهبودي، هذا هو صحيح الكافي، الجزء الأول، الدار الإسلامية، الطبعة الأولى 1981 ميلادي 1401 هجري، في صفحة 60، باب مولد الصاحب. ما الذي أثبته في هذا الباب من مجموع 31 رواية؟ ثبت الجملة التي كتبها الكليني، ولد عليه السلام للنصف من شعبان سنة 55 و200، ثم ثبت روايتين، والروايتان لا علاقة لهما بولادة الإمام. أقرأ عليكم الروايتين من مجموع 31 رواية، ثبت روايتين لا علاقة لهما بولادة الإمام. القاسم ابن العلاء قال: ولد لي عدة بنين، فكنت أكتب وأسأل الدعاء، يكتب ويسأل الدعاء، يكتب إلى الإمام المعصوم، فكنت أكتب وأسأل الدعاء، فلا يكتب إلي لهم بشيء، فماتوا كلهم. فلما ولد لي الحسن ابني، هو للقاسم ولد، كتبت أسأل الدعاء فأجبت، أجابني الإمام، يبقى والحمد لله. ما علاقة هذه الرواية بولادة الإمام الحج؟ لا علاقة لها. الرواية الثانية: الحسين بن محمد الأشعري قال: كان يرد كتاب أبي محمد، يعني الإمام العسكري، في الإجراء على الجنيد قاتل فارس وأبي الحسن وآخر، إجراء يعني مساعدة مالية، لأن هؤلاء كانوا في ضيق وكانوا مطاردين. فلما مضى أبو محمد ورد استئناف من الصاحب لإجراء أبي الحسن وصاحبه، ولم يرد في أمر الجنيد بشيء، قال: فاغتممت لذلك، فورد نعي الجنيد بعد ذلك. هذه رواية تتحدث عن أن الإمام الحجة قد استأنف بعد أبيه أن يرسل المساعدة المالية لهؤلاء الأشخاص، فيستدل منها على أي شيء؟ على وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكنها لا تتحدث عن ولادته بشكل مباشر. كما قلت قبل قليل، هذه الروايات 31 رواية، البعض منها يتحدث بشكل مباشر عن ولادته، والبعض في أجواء الولادة وما يحيط بها. الروايات التي تتحدث عن ولادته بشكل مباشر لم يثبت منها أي رواية من الروايات. هذا هو الذي سماه بصحيح الكافي. لماذا؟ لأن الكافي ليس صحيحا بنظر المراجع والعلماء الكرام، فصنعوا منه صحيحا بنفس تسمية البخاري، بنفس تسمية مسلم، صحيح البخاري صحيح مسلم. ما هو الفارق بين محمد باقر البهبودي هنا في هذا الكتاب حين حطم روايات الكافي وبين أحمد الكاتب في كتابه هذا؟ ما هو الفارق؟ ما هو ألغى كل الروايات؟ على أي أساس؟ بنفس الميزان الذي عمل به أحمد الكاتب. الميزان الذي عمل به أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، وفند جميع روايات ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هو نفس الميزان الذي فند به السيد الخوئي روايات الكافي، ونفس الميزان الذي فند به السيد محمد باقر الصدر روايات الكافي، نفس الميزان. والمصداق العملي هذا، هذا صحيح الكافي. البهبودي عمل بنفس الموازين فأعدم روايات الكافي التي تتحدث عن ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شيخ آصف محسني في كتابه مشرعة بحار الأنوار، هذا هو الجزء الثاني من مراجع الشيعة المعاصرين من تلامذة السيد الخوئي، من المتمسكين بمنهجية وطريقة السيد الخوئي، من الذين يطبقون قواعد وقذارات علم الرجال على أحاديث أهل البيت. هذا هو مشرعة بحار الأنوار لآية الله الشيخ محمد آصف محسني، الجزء الثاني، مؤسسة العارف للمطبوعات، الطبعة الثانية 2005 ميلادي، صفحة 208، صفحة 208، يتحدث عن مجموعة الروايات التي جاءت في بحار الأنوار، باب ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه، يتحدث عن الإمام الحجة، فيه أكثر من 40 رواية. وبعد ذلك يقول: والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 5 إن ثبتت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها، إن ثبتت، هناك شرط لثبوتها، وبرقم 33 إن كان الخشاب هو الحسن ابن موسى، لكن فيه تردد، ويستمر بهذه الطريقة فلا يثبت شيئا من أحاديث الولادة بشكل واضح وصريح لإمام زماننا. ما هو الفارق بين الذي قام به هذا المرجع اعتمادا على منهجية السيد الخوئي ومنهجية السيد محمد باقر الصدر ومنهجية سائر المراجع الآخرين، منهجية المدرسة الأصولية؟ ما هو الفارق بين هؤلاء وبين أحمد الكاتب في كتابه هذا؟ لماذا صار أحمد الكاتب وهابيا وعميلا للمخابرات وهؤلاء مراجع ومقدسون وأجلاء ومعصومون ولا يوجد مثلهم في العالم؟ لماذا؟ ما هو الميزان؟ نفس الميزان، والمنهاج نفس المنهاج، والنتيجة نفس النتيجة. لماذا صار أحمد الكاتب وهابيا عميلا ضالا وهؤلاء هم مركز الهداية؟ لماذا؟ أليس هذا هو نفسه المنهج الأبتر؟ وحينما سيحتاجون إليه لو ظهر الإمام الحجة سيفعلونه في مواجهته. الفارق بين أحمد الكاتب وهؤلاء أن أحمد الكاتب لا عنده مرجعية ولا عنده أخماس، فعل المنهج الآن فأنكر وجود الإمام الحجة. هؤلاء عندهم مرجعية وزعامات وأموال، لم يفعلوا المنهج علنا، وذهبوا من جهات أخرى وقالوا بولادة الإمام. وأنا لا أريد أن أتهمهم بشيء، ولكن هذا الاحتمال يطرح نفسه أو لا. المنهج هو المنهج والنتائج هي النتائج. أحمد الكاتب شيعي شيعي، هؤلاء شيعة شيعة، أحمد الكاتب حوزوي حوزوي، هؤلاء حوزويون حوزويون، أحمد الكاتب من كربلاء من كربلاء، هؤلاء من أين؟ إما من النجف من كربلاء أو من سائر مناطق العالم الشيعي. أحمد الكاتب طبق منهجا غير المنهج الحوزوي؟ لا، نفس المنهج طبقه. هل حرف روايات الولادة؟ لا، نفس روايات الولادة جاء بها. كيف ناقش الأسانيد؟ ناقشها وفقا للكتب الرجالية الشيعية المعروفة، ولم يرجع إلى كتاب سني واحد، نقل الروايات من الكتب الشيعية فقط، وناقش الأسانيد من الكتب الشيعية فقط. هؤلاء ماذا فعلوا؟ أيضا جاءوا إلى نفس الروايات التي فندها أحمد الكاتب، فندوها بنفس الطريقة، فذهبوا إلى السند وناقشوا السند بنفس الكتب التي ناقش بها أحمد الكاتب. أحمد الكاتب فند الروايات وقال الإمام ليس موجودا، هؤلاء فندوا الروايات وقالوا الروايات ليست صحيحة وقفزوا عليها فقالوا إن الإمام موجود. من هو الأكثر منطقية هنا بحسب المنهج؟ أليس الأكثر منطقية أحمد الكاتب؟ بالله عليكم أنتم قولوا لي. المشكلة إذن أين؟ المشكلة في هذا المنهج الأبتر الذي دمر حديث أهل البيت. مثل ما وصل أحمد الكاتب إلى هذه النتيجة فأنكر وجود الإمام الحجة، هؤلاء، لا أعني بهؤلاء إلا بالدقة شيخ محمد آصف محسني أو بالدقة شيخ محمد باقر البهبودي، أنا لست داخلا في قلوبهم ولا أعرف نواياهم، أنا أتحدث عن منهج وعن الذين يتبعون هذا المنهج ويطبقون هذا المنهج. هذا المنهج لو يبقى إلى زمن ظهور الإمام الحجة ويأتي السفياني، والسفياني يأتي بفكر وبعقيدة مثل ما جاء الفكر القطبي ورحب به المراجع في النجف وكربلاء، يأتي الفكر السفياني قبل أن يأتي جيش السفياني، فيخترق الفكر السفياني عقول المؤسسة الدينية في النجف وكربلاء مثل ما جاء الفكر القطبي واخترق عقول المراجع، ويقبلونه. لماذا يقبلونه؟ لأن المنهج الأبتر يقبله، وهذا السبب. المنهج الأبتر، هؤلاء المراجع الذين مر الحديث عنهم إن كان في النجف أو في كربلاء أو حتى في قم، الذين اخترقهم الفكر القطبي، لماذا قبلوا به؟ لأنه جاء منسجما مع منطقهم، مع منهجهم، مع هذا المنهج الأبتر، فقبلوا به. لم يعطهم أحد أموالا على أن يقبلوا بهذا، لم تجبرهم حكومة، هم رقصوا وطربوا له وفرحوا به. لماذا؟ لأنه جاء موافقا لنفس المنطق الذي يؤمنون به، لنفس المنهج الأبتر. فإذا جاء الإمام والفكر السفياني قد اخترق عقول المؤسسة الدينية، مثل ما اخترق الفكر القطبي ولا زال يخترقها إلى اليوم. وأنتم الذين تشاهدونني، أنتم قطبيون إلى النخاع، أنتم لا تعلمون. أنتم من أين تعلمتم؟ تعلمتم من الفضائيات؟ تعلمتم من الفكر الدعوتي أو من الفكر الشيرازي، من فكر منظمة العمل الإسلامي؟ أين تعلمتم أنتم؟ تعلمتم من منبر الوائلي؟ فكر قطبي، كل هؤلاء قطبيون، فكر قطبي، فكر شافعي معتزلي قطبي، هذا هو الواقع. مثل ما اخترقكم هذا الفكر واقتنعتم به ولا زلتم إلى هذه اللحظة تدافعون عنه، سيخترقكم الفكر السفياني بنفس هذه الطريقة، بنفس هذه المنهجية. وهذا المنهج الموجود هو المساعد الأكبر لدخول الفكر السفياني. أحمد الكاتب ما عنده مصلحة شخصية، فطبق المنهج ووصل إلى النتيجة التي سيصل إليها لو كان في زمان المد السفياني، فهو ما عنده مشكلة لا في زعامة ولا في مرجعية، ولا يبحث عن مقلدين، ولا تجبى له الأخماس، ولا ما عنده هذه المشكلة. لذلك الرجل تكلم بصراحة وتكلم بجرأة وبين عقيدته وألف كتبا في ذلك، ولاقى ما لاقى الرجل من الضغوط في سبيل عقيدته هذه التي يعتقد بها. هذا المنهج يؤدي إلى نفس النتيجة، نفس النتيجة. يعني لو خرج الإمام الحجة وهناك فكر سفياني يضاف إلى الفكر القطبي، إضافة إلى هذا الفكر الشافعي المعتزلي، إضافة إلى هذه المنهجية البخارية، هذه منهجية بخارية، هذه منهجية بخارية بالضبط 100% التي طبقها الكاتب، والتي طبقها شيخ آصف محسني، والتي طبقها شيخ باقر البهبودي، والتي طبقها السيد الخوئي، والتي طبقها السيد محمد باقر الصدر، والتي يطبقها السيد السيستاني، وبقية المراجع الأجلاء، والتي تطبقها الحوزة العلمية، منهجية البخاري، الأسانيد والرجوع إلى كتب الرجال. والنتيجة هذه واضحة بين أيديكم. أنا أقول إذن لماذا يلام أحمد الكاتب وهؤلاء يوصفون بأوصاف القداسة والنتيجة هي الاثنان قاما بدور واحد؟ ما هو الدور؟ يعني أنت الآن عندك شهادة ميلاد تثبت ولادتك، فيقول لك قائل هذه الشهادة ليست صحيحة، ما هو موقفك؟ تقبل بكلامه؟ أنا أقول الإمام الحجة ما هو موقفه؟ دعني من أحمد الكاتب، رجل ضال وتجاوز حد النصب، هذا في نظري. دعني من أحمد الكاتب، لا شأن لي به، أنا أتحدث عن هؤلاء، عن هذه الطامة. هؤلاء حين يلغون شهادة ميلاد الإمام الحجة. الإمام الحجة يرضى عنه؟ أنا أسألكم، أنتم ماذا تقولون؟ هؤلاء مراجعكم يلغون شهادات ولادة الإمام الحجة، أنتم ماذا تقولون؟ لكنكم لا تعبؤون بالإمام الحجة، ما علاقتكم بالإمام الحجة؟ ما أنتم بشيعة للإمام الحجة؟ أنتم شيعة لهؤلاء العلماء يلغون شهادات ولادات الإمام الحجة، أيضا تأخذون لهم التحية وتصفقون له، فما أنتم بشيعة لصاحب الزمان؟ كل واحد منكم عنده صنم وهو شيعة لصنمه، لهذه الأصنام البشرية، لهذه العجول الآدمية التي تعبدونها دون صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الواقع. هذا الرجل أحمد الكاتب رفض أن يكون عبدا لصنم بشري، ولكنه صار عبدا لصنم آخر للمنهج، فصنم المنهج وتمسك بالمنهج. ولذلك هناك حقيقة واضحة جدا، الذين ردوا على أحمد الكاتب في كتاباتهم ردودهم هزيلة، هزيلة جدا. أنا اطلعت على ردودهم، لا أدعي أنني اطلعت على كل رد، ولكن هناك ردود كثيرة اطلعت عليها، ربما توجد ردود لا علم لي بها. ما علمته من رد على أحمد الكاتب اطلعت عليه، ردود هزيلة، لأنهم يحاولون أن يردوا عليه بنفس المنهج، والمنهج بجانب أحمد الكاتب وليس بجانبه. لذلك هم يحاولون لي أعناق المطالب المرتبطة بهذا المنهج، ثم يفرون يمينا وشمالا. ما وجدت إلى الآن ردا صريحا واضحا. ربما الرد الوحيد الذي تحرر فيه صاحبه من هذا المنهج الأبتر هو الرد الذي كتبه المفكر العراقي عالم سبيط النيلي. عالم سبيط النيلي الرجل المتحرر من هذا المنهج الأبتر، قد لا أتفق معه في منهجيته، ولكن الرجل متحرر من هذا المنهج الأبتر. لذلك حين رد في كتابه الشهاب الثاقب للمحتج بكتاب الله في الرد على الناصب أحمد الكاتب، كتابه الشهاب الثاقب ربما كان من أفضل الردود، ولكن هذا الكتاب لم يتناول التفاصيل الجزئية التي تحدث عنها أحمد الكاتب. الكتاب تناول مسألة الإمامة، تناول كلية المطلب، باعتبار أن أحمد الكاتب حين أنكر ولادة الإمام الحجة ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن العقيدة الاثني عشرية قد انفرطت، فالإمام العسكري هو الإمام الحادي عشر، فإذا لم يولد صاحب الأمر يعني أن الإمام العسكري هو الإمام الأخير، هو آخر إمام وهو الحادي عشر، وبذلك انفرطت العقيدة الاثنى عشرية. العقيدة الاثنى عشرية مبتنية على العدد، على الاثنى عشر، ومبتنية على العصمة الملازمة لهذا العدد. إذا انفرط العدد انفرطت العصمة، وإذا انفرطت العصمة انفرطت عقيدة النص. إذا لا يوجد هناك نص من رسول الله على أمير المؤمنين ولا على الأئمة، وإذا انفرطت عقيدة النص انفرطت بيعة الغدير، وإذا انفرطت بيعة الغدير صحت السقيفة حينئذ، وإذا صحت السقيفة والبيعة فيها فلا يبقى شيء بعد ذلك. فكل شيء في الكتب الشيعية إذن لا صحة له. إذن هذا البناء على العمودين الولاية والبراءة وكل هذا التأريخ وكل هذه الأحاديث لا صحة لها، والشيعة قد دخلوا في معمعة من التيه والضلالة عبر الادعاءات الكاذبة من قبل شخصيات على طول الخط، فلا بد من الرجوع إذن إلى الإسلام الأصيل. الإسلام الأصيل إسلام من؟ الإسلام السني، وأهل البيت كانوا من علماء هذا الإسلام، وكانوا على وفاق مع الخلفاء والحكام والعلماء، وعاشوا عيشة سعيدة. هذه هي النتيجة التي نصل إليها حين ننكر صاحب الأمر. ألا تلاحظون، ألا تلاحظون أن الإعلام الناصبي يركز دائما على موضوع الإمام، لأن موضوع الإمام الحجة، إذا ما خدش خدش كل شيء معه. فأحمد الكاتب فعل الذي فعل وفقا للمنهج الحوزوي المرجعي الأصيل الأبتر المشؤوم، وفقا لهذا المنهج المرجعي الحوزوي المؤسسي، وفقا لهذا المنهج المشؤوم الأبتر وصل إلى ما وصل. فحين ردوا عليه كانت الردود ضعيفة. الرد الوحيد المتحرر من هذا المنهج لأنه لا يؤمن به هو المفكر العراقي عالم سبيط النيلي، لكن رده كان في الجانب الكلي في كلية مسألة الإمامة، والرجل هو يصرح بذلك أيضا. إذا ذهبنا إلى نهاية كتابه هو يصرح بذلك، منشورات الرابطة القصدية، الطبعة الأولى 2005 ميلادي، بغداد، شارع المتنبي، آخر صفحة من الكتاب قبل الفهرس، صفحة 334. يقول الأستاذ عالم سبيط النيلي رحمه الله: إلى هنا فقد انتهى القسم الأول المسمى الإمامة بين الثابت والمتحول، والذي أردنا فيه إثبات وجود الثابت في الإمامة، إلى آخر كلامه. إلى أن يقول: على أمل أن نجعل القسم الثاني فيما يراه الأخوة القراء ضروريا. فهو في رده يقول: انتهى القسم الأول ويليه القسم الثاني، وهو بعنوان: الوجه الآخر للشيخين، قراءة جديدة للفضائل. فهو في كتابه هذا تناول الكليات ولم يتناول القضية التي تثير الشبهات وربما تقنع الذين يقرؤون كتب الكاتب، روايات الولادة والبحث في أسانيدها. وإن كان الرجل عالم سبيطنيلي لا يؤمن بعلم الرجال ولا يؤمن بقضية الأسانيد، ولكنه ناقش في كتابه هذا مسألة كلية الإمامة كما قال. أما بقية الردود فكانت ضعيفة هزيلة، لأنهم لا يجرؤون، أصحاب الردود لا يجرؤون، فيقولون من أن المنهج المتبع عند المراجع وعند العلماء هذا المنهج منهج ضال، منهج أبتر، لا يجرؤون، يحاولون أن يرقعوا من هنا يرقعون من هناك، ولذلك كانت ردودهم هزيلة جدا وجدا وجدا. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. بحث حول المهدي للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، المقدمة التي كتبها لموسوعة الإمام المهدي لتلميذه وقريبه السيد محمد الصدر رحمة الله عليه. طلبة السيد محمد باقر الصدر يبالغون كثيرا في هذا البحث وفي هذا الكتاب أو في هذه المقدمة، وفي الجو الحوزوي انبهارا باسم السيد محمد باقر الصدر وبحكم الصنمية الغالبة على الجو الشيعي، فحتى لو كان العالم يخطئ يعد خطأه صوابا، ولو كان العالم يهذو هذيانا يعد حكمة ومنطقا بليغا. هناك منطق يحكم المجتمع وهو منطق الدرهم والدينار، هذا المنطق نفسه يحكم المؤسسة الدينية في الوسط العلمي على أساس الشهرة والأسماء والألقاب. منطق المال، منطق الدينار والدرهم، منطق السوق، وهو منطق الدنيا، منطق العالم، منطق الدينار والدرهم ماذا يقول؟ منطق الدينار والدرهم هكذا يقول: إذا عطس المفلس، مفلس ويعطس، قيل يلعنك الله، شين اللغوة دوختنا، إذا عطس المفلس قيل يلعنك الله، وإذا ضرط الموسر، الموسر صاحب الأموال الغني، وإذا ضرط الموسر قيل يرحمك الله. الله، هذا هو منطق الدينار والدرهم، منطق السوق. ثبتوا هذه الملاحظة، مهمة جدا: إذا عطس المفلس قيل يلعنك الله، وإذا ضرط الموسر قيل يرحمك الله. فمضرط المفلس أين؟ في منخره، في أنفه يعني. فمضرط المفلس في منخره، ومعطس الموسر من أين يخرج العطاس؟ في دبره. الدنيا هكذا تسير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن للعلم طغيانا كطغيان المال. نفس القوانين الموجودة في عالم السوق المادي نفس القوانين الموجودة في عالم السوق العلمي. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. في سوق المؤسسة الدينية وحيث الصنمية نفس هذه القوانين موجودة، نفس القوانين السابقة، الخطأ يصير صوابا والعي يصير بلاغة والسيئات تنقلب إلى حسنات والعجز يتحول إلى معجزة والسفاهة تتحول إلى حكمة والنصب والعداء لأهل البيت يتحول إلى ولاء ومعرفة، وهكذا تسير الأمور في المؤسسة الدينية، هكذا تجري، هذا هو الواقع. نفس هذه القوانين، يعني إذا عطس المفلس قيل يلعنك الله وإذا ضرط الموسر قيل يرحمك الله، ونفس هذه القوانين موجودة عندنا في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية حفظها الله ورعاها. أعود إلى بحث حول المهدي لسيدنا محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. المبحث الثالث، لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمره؟ نحن نتحدث عن الولادة، ما علاقة هذا بالولادة؟ سيتضح لكم. المبحث الثالث، لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمره؟ السيد الشهيد هنا محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وبكلمة أخرى، ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرر لها؟ أنا أقرأ لكم من بحث حول المهدي تحقيق وتعليق الدكتور عبد الجبار شرارة الناشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى المحققة 1996 ميلادي، بعد أن يطرح السيد الشهيد هذا السؤال، وبكلمة أخرى، ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرر لها؟ يعلق: وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جوابا غيبيا، فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثني عشر مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم، غير أن هؤلاء المتسائلين يطالبون بتفسير اجتماعي للموقف على ضوء الحقائق المحسوسة لعملية التغيير الكبرى نفسها والمتطلبات المفهومة لليوم الموعود. فماذا يقول السيد محمد باقر الصدر؟ وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين، ويستمر في الكلام. فالسيد الصدر هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول من أنني سأقيم أدلة تتناسب مع أولئك الذين لا يؤمنون بالعقيدة الشيعية الغيبية. إذن الكلام مع أناس لا يؤمنون بالعقيدة الشيعية الغيبية، هو هكذا قال، ويأتي بالحديث ولا أريد أن أدخل في التفاصيل. مرادي هنا أن السيد محمد باقر الصادر يتكلم هنا بهذا المستوى بحسب ما يقول، وإن كان تلامذته يقولون غير ذلك، وأيضا يستشعر غير ذلك من طوايا كلامه، ولكن بحسب ما موجود في هذه العبارات، بحسب ما هو الموجود في هذه العبارات، أن السيد محمد باقر الصادر يريد أن يغض النظر عن عقيدته الشيعية الغيبية كي يخاطب آخرين. ومن هنا سيتحدث عن حاجة الإمام المعصوم للإعداد النفسي وللإعداد الفكري وللخبرة القيادية، لذلك تطول فترة الغيبة. لا أريد أن أناقش هذه القضية الآن. إذن المستوى في الخطاب لهؤلاء، فلماذا حينما نأتي إلى المبحث الخامس كيف نؤمن بأن المهدي قد وجد؟ ماذا يستدل هنا السيد محمد باقر الصادر؟ كيف نؤمن بأن المهدي قد وجد؟ يتحدث عن دليلين. الدليل الأول يسميه بالدليل الإسلامي، والدليل الثاني يسميه بالدليل العلمي. الدليل الإسلامي يتحدث عن الروايات التي جاءت من طرق الشيعة والسنة التي تشير إلى أن الأئمة 12. هو يستدل من خلالها إذا لابد من وجوده. إذا كان الأئمة 12 لابد من وجوده، فهو يقول هناك روايات كثيرة وردت من طرق الشيعة والسنة. أين روايات الولادة؟ لماذا تهربون من روايات الولادة؟ لماذا الهرب من هذه الروايات؟ إذا كانت هذه المقدمة صحيحة من أن الأئمة 12، إذن روايات الولادة صحيحة وانتهينا. وأما الدليل العلمي، لماذا لا يورد روايات الولادة؟ لأن روايات الولادة بكاملها ضعيفة لا يقبلها، ينكرها. هو هذا المنهج نفسه طبقه أحمد الكاتب، الرجل ما فعل شيء. بأي شيء يستدل؟ في الدليل العلمي. أقرأ لكم ماذا قال السيد محمد باقر الصدر في الدليل العلمي. وأما الدليل العلمي صفحة 108 وما بعدها، فهو قطعا لا أقرأ كل الكلام، ولكن سأقرأ أهم العبارات التي تشكل الركائز في البحث. وأما الدليل العلمي فهو يتكون من تجربة عاشتها أمة من الناس، يشير إلى الشيعة في زمان الغيبة الصغرى. فهو يتكون من تجربة عاشتها أمة من الناس فترة امتدت 70 سنة تقريبا، وهي فترة الغيبة الصغرى. ولتوضيح ذلك نمهد بإعطاء فكرة موجزة عن الغيبة الصغرى، ثم يتحدث إلى أن يقول: وقد شغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة 4 ممن أجمعت تلك القواعد، القواعد الشيعية التي آمنت بولادة الإمام وغيبته، ممن أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها، وهم كما يلي: عثمان ابن سعيد العمري، محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، أبو القاسم الحسين ابن روح، أبو الحسن علي ابن محمد السمري. إلى أن يقول في صفحة 110: لقد قيل قديما إن حبل الكذب قصير. هي هذه قولة قديمة، وقطعا كل حكمة أخذت من الأنبياء، لكنني أقول للسيد الصدر رحمة الله عليه: أحاديث الولادة الموجودة في الكافي لا تستدل بها، وتستدل بحكمة قديمة. أنا لا أرفضها، وهذا الكلام موجود في مضامين حديث أهل البيت. لقد قيل قديما إن حبل الكذب قصير، ومنطق الحياة يثبت أيضا أن من المستحيل عمليا بحساب الاحتمالات بحسب المنطق الرياضي يعني. أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل وكل هذه المدة، يعني 70 سنة، ما يقرب من 70 سنة طيلة مدة النواب الأربعة، وضمن كل تلك العلاقات والأخذ والعطاء، ثم تكسب ثقة جميع من حولها، فيقول لا يمكن مدة الغيبة ما يقرب من 70 سنة وكل ادعاءات هؤلاء النواب الأربعة وكل النشاطات والفعاليات، لا يمكن أن يكون هذا الكذب منطليا على الناس الذين عاشوا تلك الحقبة من الشيعة وتواصلوا مع النواب. وهكذا نعرف أن ظاهرة الغيبة الصغرى يمكن أن تعتبر بمثابة تجربة علمية لإثبات ما لها من واقع موضوعي، والتسليم بالإمام القائد بولادته وحياته وغيبته. هل هذا الدليل يقال له دليل علمي؟ هذا دليل وجداني، ما هو بدليل علمي؟ ما هي بتجربة علمية؟ بغض النظر عن المصطلحات، لكن هذا الدليل أنا لا أنكره، أتفق مع السيد الصدر، ولكن هذا الدليل يكون دليلا عند خاصة من الشيعة. فكيف قبل قليل مستوى البحث يكون لغير الشيعة، فجأة ينزل ليكون لمجموعة قليلة من الشيعة؟ أين روايات الولادة؟ لماذا هذا القفز على الحقائق؟ أفضل دليل نستطيع أن نستدل به على وجود الإمام الحجة روايات الولادة. ما العلة فيها؟ العلة فيها أن المنهج الأبتر لا يقبلها، هذه المشكلة. إذا ظهر الإمام الحجة سوف يرفضونه، لماذا؟ لأن المنهج الأبتر أيضا سوف لا يقبله. هي هذه الطامة التي أتحدث عنها، المنهج الأبتر فعله أحمد الكاتب فوصل إلى النتيجة إن الإمام لم يولد. هذا الرجل فعل المنهج فقط، ضغط على زر التفعيل، الجماعة يفعلونه بس بسكوت، صاموت لاموت، يعرفون إن الروايات كاذبة هذه بحسب المنهج، ولكنهم يلفون من جهة أخرى لإثبات الموضوع. مثل هذه اللفة، هذا الدليل مقبول، أنا أقبله، الكلام الذي يقوله السيد محمد باقر الصدر، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى معلومات تفصيلية عن زمان الغيبة وعن أوضاع النواب الأربعة وعن أوضاع الشيعة آنذاك وعن الفرق والفتن التي حدثت وعن التوقيعات الشريفة التي هي الأخرى ضعيفة أيضا. ما هي التوقيعات التي تتحدث عنها يا سيدنا الشهيد الصاد؟ ما هي التوقيعات؟ هذه ضعيفة، وأنت نفسك حين أسست حزب الدعوة كنت لا تقبل التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، وأما في الحوادث الواقعة لأنه ضعيف السند. ما هو أنت نفسك كنت لا تقبل هذا التوقيع، وهذا الأمر يعرفه تلامذتك ويعرفه المطلعون. والسبب في خروجك من حزب الدعوة هو اقتناعك بأن هذا التوقيع قد صدر من الإمام الحجة. السبب الذي حداك أن تخرج من حزب الدعوة هو هذا. ما هي التوقيعات؟ هي الأخرى ضعيفة السند في نظر مراجعنا. أليس العديد من المراجع يرفضون توقيع الإمام في إباحة الخمس؟ لماذا؟ لأنه ضعيف السند. في نفس الرواية، وأما في الحوادث الواقعة بعدها بسطرين الإمام الحجة ماذا يقول في رسالته لإسحاق ابن يعقوب؟ وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. يرفضون هذا النص في إباحة الخمس، الإمام يبيح الخمس وهم يوجبون الخمس، يقولون هذا توقيع والتوقيعات ضعيفة. بشكل عام أحاديث الشؤونات المهدوية ضعيفة عند مراجعنا وعلمائنا، الأموات منهم والأحياء. أقول للسيد الشهيد الصدر: يا سيدنا، هذا الدليل الذي سميته بالدليل العلمي ما هو بدليل علمي، هو دليل وجداني، ولكن يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الذي يقتنع بهذا الدليل لابد أن يكون ملما بكل تفاصيل عصر الغيبة، وثانيا أن يكون من خاصة الشيعة، من أصحاب الوجدان الشيعي الذي يتناغم مع المضامين الغيبية، وإلا لا يكون دليلا. فأنا أقول: ما حدا مما بدا، فمستوى البحث كان قبل قليل لأناس هم لا يقتنعون بالعقيدة الشيعية الغيبية، لذلك قلت بأنك ستقطع النظر عن هذه العقيدة وتتحدث بلسان آخر، ونسبت ما نسبت من النقص للإمام المعصوم. ما هو البحث؟ هو نفس البحث، وأنت عبرت عنه بوريقات، هو عبارة عن مقدمة، عن وريقات قليلة. فهناك يهبط البحث إلى مستوى من المستويات، وهنا يصعد البحث إلى مجموعة قليلة. وإلا هل تعتقد يا سيدنا، والخطاب للجميع، هل تعتقدون أن هذا المنطق يقبله أحد؟ بما أن هناك مجموعة من النواب تعاملوا مع الشيعة لمدة 70 سنة، ما هي البوذية تتعامل مع أصحابها والهندوسية وسائر الديانات؟ ما هي الديانة اليهودية قبل الإسلام وقبل المسيحية؟ ما هو منهج السقيفة يتعامل منذ شهادة النبي وإلى يومك هذا؟ لهم الغالبية العظمى من المسلمين، لهم الصولة والجولة، هم أصحاب القرار وأصحاب الحكم. فهذه الحكمة التي أنت تستدل بها إن حبل الكذب قصير، هذا فقط ينطبق على الشيعة في زمان الغيبة الصغرى، أم أن هذه القضية قضية اجتماعية وأخلاقية، وهي جزء من تجربة إنسانية؟ بهذا الاستدلال الذي سميته استدلالا علميا إننا نثبت أحقية الديانات التي سبقت ديانة الإسلام، وإن كانت وثنية، وإن كانت من الديانات التي اصطنعها البشر. لماذا؟ لأن حبل الصدق عندها طويل، أطول من حبل الصدق عند الإسلام، لأن لو كان حبلها من الكذب لكان قصيرا ولا ما بقيت تلك الديانات. الآن عدد الهندوس، وهنا عدد الهندوس أكثر من عدد المسلمين، معابدهم أفضل من معابد المسلمين، حياتهم منظمة بنحو أفضل من حياة المسلمين، جمعياتهم، منظماتهم، احتفالاتهم، برامجهم محترمة من الجميع، عقائدهم، كتبهم، احتفالاتهم الدينية مرتبة على أحسن ترتيب. فكيف تطبق هذه القضية مع هذا الواقع الإسلامي المتهرئ كيف يمكن يعني؟ إذا كانت القاعدة إن حبل الكذب قصير وإلى آخر الكلام، لماذا كل هذا؟ لأن المنهج الأبتر يضعف روايات الولادة، وإلا لو أثبتنا ولادته من خلال روايات الولادة لسنا بحاجة إلى كل هذا الكلام. أتعرفون ما هو الغريب؟ الغريب أن مؤرخي السنة وبعض الكتب الرجالية عندهم وبعض الموسوعات التاريخية المعروفة عندهم تثبت ولادة الإمام الحج، مصادر عديدة تثبت ولادته وأن أباه هو الإمام العسكري، وتثبت اسمه وتثبت كنيته، وتقول هو الغائب الذي تنتظره الشيعة، وتثبت ميلاده في النصف من شعبان في سنة 255 للهجرة. البعض منها يثبت أن ولادته في سنة 256. كتب رجالية كتب تاريخية، أنا هنا لست بصدد إثبات ولادة الإمام الحجة، وإلا لجئت بالمصادر وبالكتب، لست بصدد إثبات ولادته. أنا أريد أن أدرس هذه الظاهرة، ظاهرة أحمد الكاتب، لماذا وصل إلى هذه النتيجة؟ بسبب المنهج الأبتر، وأريد أن أفضح هذا المنهج وأن أفضح المؤسسة الدينية كيف تغالط وكيف تغش وكيف تخفي الحقائق وكيف تقود الشيعة إلى الحقائق البتراء عبر المنهج الأبتر. هذه هي الحقيقة الواضحة الصريحة. المشكلة في كل هذه القضية هو المنهج الأبتر، فالمنهج الأبتر لا يثبت ولادة الإمام الحجة لأنه يرفض الروايات والأحاديث المتكاثرة التي تتجاوز 40 في بحار الأنوار، ويوجد أكثر وأكثر من ذلك. لنترك بحار الأنوار، الكافي فقط، الكافي فقط فيه 31 رواية. لو أخذنا رواية واحدة فقط التي تتحدث عن ولادته هذا يكفي وانتهينا. شهادة الميلاد هي ورقة واحدة، الإنسان لا يملك 100 ورقة كي يثبت ولادته، ورقة واحدة. شهادة ميلاد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لمن يريد أن يرى شهادة ميلاده رواية واحدة من روايات باب مولد الصاحب من الكافي الشريف تتحدث عن ولادته بنحو مباشر وينتهي الكلام. الآخرون يرفضون، يرفضون براحتهم، وإذا ما رفضوا، ما الآخرون يرفضون الله، ما الآخرون يرفضون محمدا. اليهود بكل قدرتهم يرفضون محمدا، النصارى بكل سعتهم وبكل هذه الحضارة الضخمة يرفضون محمدا، البوذيون بكل هذه الكثرة المتكاثرة، أكثر مجموعة دينية في العالم هم البوذيون، يرفضون محمد. الله يرفض، محمد يرفض، القرآن يرفض، نحن يرفضوننا جملة وتفصيلا، ونحن كذلك نرفضهم. ما هي الناس هكذا، الدنيا هكذا تمشي، ونحن ما علاقتنا بأن الآخرين يقبلوننا أو يرفضوننا، نحن نبحث عن الحقيقة. الحقيقة تثبتها رواية واحدة، لسنا بحاجة إلى أكثر من رواية واحدة. رواية حكيمة، هذه حكيمة بنت الإمام الجواد، أنتم الشيعة حينما تزورونها تضحكون على أنفسكم يا أبناء الحلال، حينما تذهبون إلى سامراء يا شيعة تضحكون على أنفسكم حينما تزورون السيدة حكيمة، حتى يأتون ويقولون من أن حكيمة لم توثق في كتب الرجال، حكيمة بحاجة إلى توثيق. يا جماعة الخير أفتونا مأجورين، رحمة على والديكم. حكيمة بنت الإمام الجواد بحاجة إلى توثيق، والخبر الذي نقلته حكيمة تناقلته الشيعة، وثبتت هذه الروايات وثبتت هذه الأخبار، خبر حكيمة وغير حكيمة وروايات أخرى، ثبتت هذه الروايات في كتب الصدوق، في كتب علمائنا، ونقلت بغض النظر نتفق معهم في رأي نختلف معهم في رأي، لا يوجد عالم يقبل كل كلامه، ولكننا نثق بنقلهم، نثق بكتبهم التي ينقلون فيها أحاديث أهل البيت. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. فالمشكلة إذن أين؟ المشكلة في هذا المنهج الأبتر، والمشكلة في تطبيقه على أحاديث ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحالة مستمرة على طول الخط، ولا أدري ما هي مشكلتهم مع الحجة ابن الحسن. هذا كتاب منتخب الأدعية صادر عن المجمع العلمي الإسلامي السيد مرتضى العسكري. هذا الكتاب فيه زيارات المعصومين. إذا نذهب إلى الفهرست ويعطى لطلبة الحوزة الدارسين في هذا المجمع العلمي الإسلامي، ويوزع على الآخرين أيضا، يعدد أسماء المعصومين. هذا في الفهرست: زيارة النبي، زيارة الزهراء، زيارة الأمير، زيارة الإمام الحسن، زيارة الحسين، زيارة أئمة البقيع، زيارة الجوادين، زيارة الإمام الرضا، زيارة الإمامين العسكريين، ثم الزيارة الجامعة، ولا يوجد ذكر للإمام الحج. حين طبع هذا الكتاب كنت في إيران، واتصلت بمكتب سيد مرتضى العسكري. أنا كنت على علم بأن الكتاب ليس محرفا، لكنني أردت أن أسمع الكلام منهم. قلت لهم: هذا الكتاب فيه نقص، لا توجد فيه زيارات للإمام الحجة. قالوا: لا، الكتاب ليس فيه نقص، وسيد مرتضى العسكري هو الذي أمر بعدم إثبات زيارات للإمام الحجة لأنها ليست ثابتة عنده. وهو تحدث عن هذا المضمون في المقدمة، وأشار إلى قضية السرداب. هو مرتضى العسكري تحدث في المقدمة. فحين تتفحصون الكتاب لن تجدوا ذكرا للإمام الحجة، ولن تجدوا زيارة ولا دعاء للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه ماذا قال؟ لاحظوا، مع مراعاة هذه القضية، بأن الأدعية والزيارات المثبتة هنا على أي أساس تثبت؟ هو قد شكل لجنة لهذا الأمر، فهذه اللجنة ماذا تفعل؟ بأن تجد الدعاء أو الزيارة المنتخبة في واحد من كتب الحديث الشهيرة مروية عن أحد المعصومين عليهم السلام دون أن تنظر بعد ذلك في سند الحديث ودرجته من الاعتبار في علم الدراية، إلى أن يقول: وإنما تمسكت في ذلك بالتسامح في أدلة السنن، يعني مع التسامح بأدلة السنن، تسامح بأدلة السنن يعني لا ينظر إلى الأسانيد، حتى لو كانت الأسانيد ضعيفة فهم يذكرون الزيارات والأدعية. ما ذكروا ولا زيارة للإمام الحجة، لماذا؟ لا أدري. هذا السؤال أنتم أجيبوا عنه، لماذا؟ كتاب منتخب الأدعية صادر عن المجمع العلمي الإسلامي بإشراف السيد مرتضى العسكري، بمقدمة السيد مرتضى العسكري، لجنة هو أعدها تنتخب أدعية وزيارات، ولا يشترط في هذه الأدعية والزيارات أن تكون عالية الأسانيد، وإنما تختار على أساس التسامح في أدلة السنن. مع ذلك لا توجد ولا زيارة ولا دعاء من أدعية الفرج في هذا الكتاب، لا توجد زيارة للإمام الحج، لماذا؟ ما هي المشكلة مع هؤلاء؟ سيد مرتضى العسكري هذا هو الذي لم يستطع أن ينام حينما بلغه من أن الحكومة المصرية، القضاء المصري، قد أصدر حكم الإعدام على حبيبه وعزيزه الغالي سيد قطب. حينما يصدر كتاب عن مؤسسة تابعة له وبإشرافه وعلى أساس التسامح بأدلة السنن ولا يذكر الإمام الحجة، هذا الأمر ألا يكون مدعاة لأن يبقى مستيقظا طيلة عمره؟ كتاب باسم آل محمد لا يذكر فيه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، أي قطبية هذه وأي ضلال هذا وأي منهج أبتر؟ هذه تطبيقات واضحة، تلاحظون كيف يتحرك المنهج الأبتر وبنشاط وفعالية عالية جدا. أخت البرنامج صار طويلا والحديث لم ينتهي بعد، الحديث طويل، أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين، أكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، ملتقانا غدا على نفس هذه الشاشة، في أمان الله.